بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، والحديث موصول في التعليق على أحاديث كتاب الطهارة. قال رحمة الله تعالى عليه: باب الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، أود أن أنبه على فائدة استطرادية لكن فيها نفع إن شاء الله تعالى. ألف جماعة من الأئمة في مناقب أبي حنيفة ومناقب مالك ومناقب الشافعي ومناقب أحمد، ومن الكتب الموسعة المؤلفة في مناقب الإمام أحمد مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، فتوسع توسعا طيبا في ذكر مناقب الإمام أحمد، ويروي في هذا الكتاب ابن الجوزي بأسانيده عمن يتكلمون عن فضائل ومناقب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال ابن الجوزي وأورد بسنده: قال محمد ابن يونس الجمال قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي قال كان يقال: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا من عبد الله بن مسعود. معنى هذا الخبر أو هذا الكلام إلى الآن أن عبد الله بن مسعود كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على اتباع السنة، وهديه وسمته على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود علقمة. تلميذ ابن مسعود هذا علقمة يشبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي تلميذ علقمة، وعلقمة تلميذ ابن مسعود، وابن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء. قال: وكان أشبه الناس بإبراهيم النخعي منصور بن المعتمر. إذا صار عنا منصور بن المعتمر يشبه إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يشبه علقمة، وعلقمة يشبه ابن مسعود، وابن مسعود على هدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان أشبه الناس بمنصور بن المعتمر سفيان الثوري. وكان أشبه الناس بسفيان الثوري وكيع بن الجراح. إذن كيف تكون السلسلة الآن عندنا؟ وكيع، ثم وكيع يشبه سفيان الثوري، وسفيان الثوري يشبه منصور بن المعتمر، ومنصور بن المعتمر يشبه إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يشبه علقمة، وعلقمة يشبه بابن مسعود، وابن مسعود على وفق سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي يقول محمد بن يونس الجمال: وكان أشبه الناس بوكيع بن الجراح أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على جميع أئمة الإسلام. فانظروا كيف أنهم كانوا يأخذون العلم عن أئمتهم وعن شيوخهم، والعلم عندهم عمل وتطبيق وانقياد وتعظيم وتوقير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى حديث الباب في بعض نسخ بلوغ المرام، في بعض النسخ ليس في كل النسخ، قال وذكر، يعني الحافظ حجر يقول: وذكره البخاري تعليقا. يعني قال تخريج الحديث كيف يكون؟ أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. هذا بارك الله فيكم في بعض نسخ فتح الباب. والخبر علقه البخاري. ما معنى علقه البخاري؟ لم يسنده البخاري، وإنما أسقط جزءا من إسناده. فقال البخاري في كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر. انتهى كلام البخاري رضي رحمة الله تعالى عليه. طيب نأتي الآن إلى درجة هذا الخبر، هل هذا الخبر صحيح أم ضعيف؟ هذا الخبر رواه الإمام مالك في الموطأ. لننظر في الصيغة التي رواها الإمام مالك في الموطأ لهذا الخبر. قال الإمام مالك في الموطأ بسنده طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قد يقول قائل: هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سأعيد اللفظ مرة أخرى. أبو هريرة ماذا يقول؟ لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. لكن رواه الإمام أحمد من طريق مالك بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. لذلك ابن عبد البر في التمهيد يقول: هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه من اللفظ. يعني اللفظ محتمل، وجاء في كتب أخرى أن هذا اللفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فائدة ومسألة. أولا، السواك مشروع في جميع الأحوال، يعني السواك يستحب، هذا هو الأصل فيه أنه مشروع ومستحب، هذا هو الأصل في السواك، إلا في حالة واحدة ستأتينا. يعني جميع المسائل أو المواضع التي يشرع فيها السواك، ضع في بالك أن الأصل في هذه المواضع ماذا؟ السنية والاستحباب. لو جاءك رجل فقال: يجب عليك أن تتسوك، تقول له: لا، هذا الكلام لا يصح، فبإجماع العلماء الأصل في السواك السنية والاستحباب. أرجو أن نفهم هذه المسألة وأن نتصور هذه المسألة. كلامنا الآن عن السواك، هل في جميع المواضع هو مستحب أم في حالات قد يكون السواك واجبا؟ نقول: لا، في جميع المواضع التي جاءت فيها الشريعة عند الوضوء وعند الصلاة وغير ذلك السواك مستحب فيها، هذا هو الأصل في السواك، هذا هو الأصل في السواك. وفي موضع واحد اختلف العلماء هل يكره السواك أم لا، سيأتينا بإذن الله عز وجل. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن، اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن، ما قال واجب، قال حسن، اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. قال النووي في شرح صحيح مسلم: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل الصلاة. وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة. قال النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. ما معنى كلام النووي؟ معنى كلام النووي أنه بإجماع العلماء أن السواك سنة. حكي عن داود الظاهري أنه يقول: السواك قبل الصلاة واجب، لو ترك السواك الصلاة صحيحة. يقول النووي: هذا لا يثبت عن داود. وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه يقول: السواك قبل الصلاة واجب، ولو ترك السواك بطلت الصلاة. وهذا القول أيضا لا يثبت ولا يصح عن إسحاق بن راهوية. فلذلك هذه يعني إجماعات من أهل العلم على أن الأصل في السواك السنية. قال العيني في عمدة القاري: السواك سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ليلا ونهارا، وقام الإجماع على كونه مندوبا، حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على السواك. طيب عندنا مسألة: ما حكم التسوك للصائم؟ ما حكم التسوك للصائم؟ ذهب الحنفية أن السواك للصائم مستحب، فلا يكره له السواك، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فالسواك للصائم مستحب. وذهب الشافعية والحنابلة أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه، وأما قبل الزوال فلا يكره. والمالكية قالوا إن كان السواك رطبا فيكره قبل الزوال وبعد الزوال، وأما إن كان جافا فلا يكره قبل الزوال ولا بعد الزوال. الخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في السواك للصائم، فقال جماعة منهم يكره بعد الزوال، وقال جماعة آخرون لا يكره السواك للصائم ومشروع ومستحب له سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. طيب من قال بكراهية الصيام بكراهية السواك للصائم بعد الزوال ما دليله؟ قالوا جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لفظ البخاري. ما لفظ البخاري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث من زوائد المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا من زوائد المحرر لابن عبد الهادي على بلوغ المرام. وابن عبد الهادي عزاه لمسلم. لفظ الإمام مسلم ما هو؟ قال الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لفظ البخاري لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما الفرق بين اللفظين؟ ذكر يوم القيامة، ذكر يوم القيامة، هذا لفظ مسلم. لذلك ابن عبد الهادي لما عزاه لمسلم لأن البخاري لم يروه مقيدا بقيد يوم القيامة. هذا دليل ماذا؟ دليل الحنف، دليل الشافعية والحنابلة أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه. قالوا لأن هذه الرائحة وإن كانت مكروهة للإنسان ولكنها متولدة عن طاعة، فاستحب إبقاؤها وعدم إذهابها. فرد عليهم الحنفية وغيرهم قالوا هذا الحديث لا يدل على دعواكم، كلامنا عن مسألة السواك للصائم هل يستحب، هل يكون على حكم الاستحباب قبل الزوال أو بعد الزوال، الحديث هذا ما تكلم عن قبل الزوال ولا بعد الزوال، ولم يتكلم الحديث أصلا عن مسألة السواك. نعم يعني فيه إشارة، يعني قد تستنبط أو يستفاد منها أنه يمكن للصائم ألا يتسوق بعد الزوال، ولكن هذا الحديث لا يدل بدليل النص على أو المنطوق على هذا الذي ذهبوا إليه. فهذا الرد على الحنف الشافعية والحنابلة. من أدلة الحنفية على عدم الكراهية ما جاء من عند أبي داود والإمام أحمد بسندهما عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. ولكن هذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت. ومن الأدلة على أن السواك للصائم مشروع ولو بعد الزوال هذا الخبر الذي ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. قال الحافظ ابن حجر وقال أحمد بن منيع قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، والخبر لم يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، وإسناد الخبر حسن، وإسناد الخبر حسن. وأيضا من أدلة الحنفية أن النصوص جاءت عامة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، وأيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار إن أن انتبهوا إذا كنتم صائمين فلا تستاكوا بعد الزوال. فهذا يدل على قول الشافعي، يدل على قول الحنفية ويضعف قول الشافعية والحنابلة. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. وعند ابن أبي شيبة أيضا ثبت عنده عن زياد بن حدير قال ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب. فإذا هذه المسألة جاءت عن الصحابة، فلا كراهية للصائم أن يتسوك، لا كراهية للصائم أن يتسوك. ابن العربي في عارضة الأحوذ ماذا يقول؟ قال علماؤنا لم يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا إثباتا، يعني ما جاء حديث هكذا يقول ابن العربي يا أيها الصائم لا تتسوك، وما جاء حديث يا أيها الصائم تسوك على وجه الخصوص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره، وندب إليه يوم الجمعة ولم يفرق بين صائم وغيره. أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين، على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه كما هو مبسوط في موضعه. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم يسن له السواك قبل الزوال وبعد الزوال. طيب عندنا مسألة، ما حكم السواك قبل الوضوء أو عند الوضوء؟ ما حكم السواك عند الوضوء؟ سنة في قول عامة العلماء، سنة في قول عامة العلماء. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب لنصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر به، إلا ما ذكر عن داود أنه واجب، وتقدم الكلام عن رأي داود وأنه لا يصح عنه، وأنه لا يصح عنه. ابن عبد الهادي ليس صاحب المحرر، لا، ابن عبد الهادي متأخر، ابن عبد الهادي صاحب المحرر من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي في القرن الثامن الهجري. ابن عبد الهادي الحنبلي الآخر المتأخر من علماء القرن العاشر الهجري، وهذا مكثر من التصنيف، ومن باب الفائدة الاستطرادية لو قرأتم خط ابن عبد الهادي هذا المتأخر لوجدتم بأن خطه عسير القراءة جدا جدا جدا. وابن عبد الهادي هذا صاحب الخط العسير في القراءة رحمة الله عليه، من علماء القرن العاشر الهجري، توفي في سنة 909 للهجرة، واسمه يوسف ابن حسن، يوسف ابن حسن، ويقال له ابن المبرد، هكذا ابن المبرد. هذا ابن المبرد ابن عبد الهادي المتأخر له كتاب اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، رمز لحرف العين للمسائل المجمع عليها، لأن المسائل الإجماعية يجعل لها حرف عين، ورمز لحرف العين لموضوع السواك عند الصائم، لموضوع السواك عند الوضوء، رمز بحرف العين لموضوع السواك عند الوضوء، لموضوع السواك عند الوضوء. إذا اثنين من أهل العلم حسب ما ذكرنا يحكون أن السواك عند الوضوء مستحب بالإجماع، القاضي عياض وابن عبد الهادي المتأخر المعروف بابن المبرد، واسمه يوسف ابن حسن. عندنا مسألة، موضع السواك عند الوضوء، السواك عند الوضوء متى يكون؟ في آخر الوضوء، قبل الوضوء، في وسط الوضوء، متى يكون السواك؟ اختلف أهل العلم في ذلك. جمهور أهل العلم قالوا السواك في الوضوء يكون بعد غسل اليدين وقبل المضمضة، بعد غسل اليدين وقبل المضمضة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قالوا مع تدل على المصاحبة والمداخلة، مع الوضوء أي في داخل الوضوء، مع الوضوء أي في داخل الوضوء، هكذا قال جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من علماء الحنفية والشافعية والمالكية أنه مستحب قبل الوضوء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قالوا عند تدل أن السواك يسبق الوضوء، والقول الثاني لعله والله أعلم أقوى، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ، فتسوك، لاحظ ذكر السواك ثم ذكر الوضوء، ولكن جاء عند الإمام مسلم في لفظ آخر أنه قال: ثم قام فتوضأ واستنى، ثم قام فتوضأ واستنى. قال جماعة من أهل العلم خاصة أصحاب القول الأول، ما ذكرتموه ليس بصريح في الدلالة على ما أوردتموه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسوك من باب التسوك عند الاستيقاظ من النوم، وليس من باب التسوك عند الوضوء، ولكن يظهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الكرام، يرى الحنفية أن السواك من سنن الوضوء وليس من سنن الصلاة. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا عند كل صلاة أي مع الوضوء للصلاة وليس عند الصلاة. قالوا طيب يعني الحديث هذا عند كل صلاة على ماذا تحملون، أو لماذا تقولون بأن السواك ليس بسنة عند الصلاة؟ قالوا لأنه لعله لو تسوك أن يخرج من فمه دم، ومر معنا أن الدم نجس، وهذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل تحكم لا دليل عليه، هذا تحكم لا دليل عليه. لذلك السواك من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة، من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة. طيب عندنا مسألة، ما هي المواضع التي يستحب فيها السواك؟ الآن نذكر المواضع التي يستحب فيها السواك. الموضع الأول عند الوضوء وتقدمت هذه المسألة، عند الوضوء وتقدمت هذه المسألة. الموضع الثاني عند الصلاة، والدليل على ذلك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا الحديث من زوائد العمدة على بلوغ المرام. يعني الحافظ الحجر أورد في بلوغ المرام السواك، حديث السواك عند الوضوء، وفي عمدة الأحكام أورد الحافظ عبد الغني المقدسي حديث السواك عند الصلاة. فننتبه بارك الله فيكم أن حديث السواك عند الصلاة من زوائد عمدة الأحكام على بلوغ المرام. قال ابن عبد الهادي في التمهيد وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، قال والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، والصلاة عند الجميع بالسواك، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. إذن هذا بإجماع أهل العلم أن يعني الصلاة بالسواك أفضل، لكن كما ذكرتكم الحنفية يقولون الصلاة بالسواك، والسواك عند للصلاة يكون عند الوضوء وليس عند الصلاة. السواك يقولون الصلاة بالسواك أفضل، ولكن متى يكون السواك للصلاة عند الحنفية؟ قالوا عند الوضوء، وذكرت لكم بأن هذا تحكم لا دليل عليه. إذن هذا هو الموضع الثاني، الموضع الأول عند الوضوء، الموضع الثاني عند الصلاة، الموضع الثالث عند دخول المنزل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وهذا الحديث من زوائد المحرر على بلوغ المرام، من زوائد المحرر على بلوغ المرام. قال ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ قال يؤخذ منه استحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت على ما دل عليه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أمرا غريبا فقال ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذكر ذلك. أبو شامة له كتاب بعنوان السواك، هذا أبو شامة هذا العالم الشافعي المتأخر، هذا يعني متأخر ليس في القرن الثالث، ليس في القرن الرابع الهجري، لا بعد ذلك، له كتاب في السواك أيضا يذكر أن السواك عند دخول المنزل لا يذكر في كتب الفقهاء، مع أن الحديث واضح في هذه المسألة، مع أن الحديث واضح في هذه المسألة. قال بعض أهل العلم قالوا يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا دخل منزله صلى ركعتين، وبعضهم قالوا يتسوك صلى الله عليه وسلم من باب حسن معاشرة الأهل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان طيبا مطيبا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فكان يدخل منزله على حالة وصورة طيبة. والقول الثاني والتوجيه الثاني هو الأقرب، التوجيه الثاني هو الأقرب. الموضع الرابع الذي يستحب فيه السواك عند تغير رائحة الفم، وهذا الموضع ما يقيد بحال معينة، يعني ليس عند تغير رائحة الفم قبل الصلاة، ليس عند تغير رائحة الفم عند الوضوء، وإنما هو عند تغير رائحة الفم، وإنما هو عند تغير رائحة الفم ولو ما كنت ستصلي، ولو ما كنت ستتوضأ، إذا شعرت بتغير رائحة الفم فتسوك. والدليل على هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجمع، والخبر من زوائد المحرر على بلوغ المرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو خبر إسناده حسن، وهو خبر إسناده حسن. قال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم. اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم. الموضع الخامس من المواضع التي يستحب فيها السواك، طبعا أنت يسر هذا الأمر، عند الاحتضار، ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لفظ السواك عند الاحتضار، ويعني قصة السواك عند الاحتضار هذه عند البخاري، والأصل الخبر عند البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له، عائشة تقول لعبد الرحمن ابن أبي بكر: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه. قالت عائشة: فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، وهو مستند إلى صدري. وهذا الحديث من زيادات العمدة على بلوغ المرام، ولكن الحافظ عبد الغني المقدسي أورده بلفظ أطول، وأنا ذكرت هذا اللفظ البخاري وهو أقصر من اللفظ الذي ذكره عبد الغني المقدسي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك عند الاحتضار بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب الموضع السادس، فكروا رعاكم الله، ما هو الموضع السادس الذي يستحب فيه السواك؟ فكروا، حاولوا أن تعملوا أذهانكم، موضع معروف ومشهور وسهل جدا بإذن الله عز وجل. إذا عرفتم الجواب دونوا هذا الجواب، إذا تبين لكم هذا فدونوا الجواب. هذا الموضع رعاكم الله يوم الجمعة، يوم الجمعة لصلاة الجمعة. روى البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا حديثه سعد بن مالك بن سنان، حديث سابق لأبي سعيد مر علينا، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. يستن يتسوق. قال عمر بن سليم الراوي عن أبي سعيد: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث، هكذا الخبر بارك الله فيكم في صحيح البخاري. فإن قال قائل: ألا يدل هذا الخبر على أن التسوق واجب لصلاة الجمعة؟ لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لفظ الوجوب قد يأتي رعاكم الله هذا اللفظ من باب التأكيد ومن باب الحظ ومن باب الحث، من باب الحظ ومن باب الحث قد يأتي، وعندنا إجماع أن السواك بارك الله فيكم ما يجب، فهذا بارك الله فيكم يبين أن السواك لصلاة الجمعة مستحب وليس بواجب. طيب بقي عندنا الموضع السابع، وسبق أن أشرت إليه قبل قليل، الموضع السابع عند الاستيقاظ من النوم لصلاة الليل. عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الحديث من زوائد العمدة على بلوغ المرام، من زوائد العمدة على بلوغ المرام. فهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه لصلاة الليل تسوك يشوص يغسل ويدلك فمه بالسواك طلبا لتنظيف الفم، لأنه صلى الله عليه وسلم سيناجي ربه بعد قليل، وهو طيب مطيب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وعند النسائي وهذا لفظ النسائي من زيادات المحرر على بلوغ المرأة، يعني من زيادات العمدة على البلوغ. عن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك، هذا من زوائد عمدة الأحكام على بلوغ المرأة. من زوائد المحرر على بلوغ المرأة عند النسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين اللفظين؟ لفظ النسائي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، لفظ البخاري ومسلم فعل من النبي عليه الصلاة والسلام للتسوق إذا قام من نومه لصلاة الليل، وبين اللفظين فرق. والأصوب أن رواية النسائي لا تصح، الأصوب أن رواية النسائي لا تصح، مدارها على راو يقال له سعيد بن سنان، ويذكر بأن السعيد ليس بقوي، وأن عنده أوهام، وأن عنده ألفاظ أخطأ فيها، والله تعالى أعلم. ذكر هذا ابن عدي الكامل، ذكر هذا ابن عدي الكامل. طيب عندنا فائدة، البغوي له، البغوي صاحب شرح السنة له كتاب بعنوان التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ماذا يقول؟ والسواك سنة مستحبة، وهو في حالتين أشد استحبابا، عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن الفم متغيرا. انتبهوا لهذا، رجل فمه ليس فيه أي رائحة وجاء للصلاة، هل يستحب له أن يتسوق؟ نعم يستحب له أن يتسوق، لأن هذا هو حظ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعند تغير الفم بنوم أو سكوت أو جوع أو أكل شيء مما يغير الفم وإن لم يرد الصلاة. يعني إذا أردت الصلاة تسوق، ولو كان فمك لا توجد فيه رائحة، رائحة غير طيبة، وإذا وجدت رائحة غير طيبة في فمك تسوق ولو لم ترد الصلاة. هذا ذكره البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، كيف يستاك؟ هل يستاك عرضا أم يستاك طولا؟ هذه هي المسألة، هل يستاك عرضا أم يستاك طولا؟ قال النووي في المجموع: وعقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا، ولم يذكر فيه حديثا يحتج به. جمهور أهل العلم يرون أن السنة في السواك في التسوق أن تستاك عرضا، وهذا والله أعلم لا دليل واضح عليه. الأحاديث الواردة في هذه المسألة ضعيفة، الأحاديث الواردة في هذه المسألة ضعيفة. والأطباء في أيامنا يذكرون، بعضهم يذكر أن الأسلم للثة التسوق طولا، الأسلم للثة التسوق طولا. فالمسألة سهلة ويسيرة. عندنا مسألة أخرى، هل يتسوق بيده اليمنى أم اليسرى؟ بأي يد يمسك السواك؟ طيب قد يقول قائل الآن يتسوق عرضا ويمسك اليد اليمنى أم اليسرى، ما هذه التفاصيل؟ اصبر علي، سأختم بكلمة عظيمة للحافظ ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، ستأتينا في ختام حديثنا عن السواك. جمهور أهل العلم قالوا يتسوق بيده اليمنى، يمسك السواك بيده اليمنى. من أدلتهم ما جاء عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. جاء عند أبي داود وسواكه، ولكن زيادة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في سواكه، هذه الزيادة زيادة وسواكه زيادة ضعيفة. تفرد مسلم ابن إبراهيم بروايته عن شعبة، مسلم ثقة ولكنه خالف الثقات، مسلم ثقة ولكنه خالف الثقات. وأبو داود بنفسه قال: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه، رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. إذن الجمهور أهل العلم قالوا التسوك تطيب للفم، إذن تستخدم فيه اليد اليمنى. والمشهور عند الحنابلة وذهب إليه بعض الحنفية أن السنة أن تتسوق بالشمال، قالوا لأن السواك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى والوسخ تكون باليد اليسرى. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، الأقرب والله أعلم هو القول الأول، خاصة جمهور أهل العلم على هذا القول، أنك تتسوق باليد اليمنى، أنك تتسوق باليد اليمنى. بعض أهل العلم فصل، قالوا إن كان السواك من باب تطيب الفم تستخدم اليد اليمنى، وإن كان من باب الأذى إزالة الأذى تستخدم اليد اليسرى، والأقرب والله تعالى أعلم أنك تتسوق باليد اليمنى. قد يقول قائل لماذا؟ يعني ذكرنا أن هذا هو الأقرب. في حديث عائشة لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار تسوك بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، عائشة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السواك بالشمال، ففي هذا إشارة أنه صلى الله عليه وسلم تسوك فعائشة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على الأخذ باليمين والإعطاء باليمين وعدم الأخذ بالشمال وعدم الإعطاء بالشمال. فلما أخذ السواك من عائشة أخذه بأيد، أخذه باليد اليمنى، ويظهر ويعني لا دليل أنه بدل يده عند السواك، فهذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم يعني وهذا يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك باليد اليمنى، والله تعالى أعلم. فلذلك التسوق باليد اليمنى أقرب للصواب، والله تعالى أعلم. والعجيب أن جمهور أهل العلم على أن التسوق باليمنى هو الأفضل، وابن تيمية يحكي الإجماع أن التسوق باليسرى أفضل، وهذا عجيب. ولعل الإجماع والله أعلم لا يسلم، ولعل الإجماع لا يسلم إلا إذا قصد إجماع الحنابلة، هذا شيء آخر. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الأفضل أن يستاق باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. قال وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاض ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى. هذا قول ابن تيمية، أكيد يعني قد يكون عنده دليل ما عندي تحرير فيه أو فاتني، ويعني وفوق كل ذي علم علي، ولكن ذكرت لكم أن الأقرب للصواب هو القول الأول أنك تتسوق باليمنى، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة تبدأ بجانب الفم الأيمن، لا تبدأ بالجانب الأيسر، وإنما تبدأ بجانب الفم الأيمن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة بناء على حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عندنا مسألة يذكر جماعة من أهل العلم أن السواك بما يضر أو بما هو مؤذن مكروه، أن السواك بما هو مؤذن أو يضر مكروه، وذكر هذا ابن عبد الهادي في مغرد والأفهام ورمز له بحرف عين، أي أن هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم. فبعض الناس يتسوق بأي عود، وهذا يعني يذكرون أن التسوق بعود الرمان قد يضر اللثة ويضر الأسنان، فالإنسان ينتبه وما يتسوق بأي عود، وإنما يتسوق بماذا؟ يتسوق بالأمور النافعة. ويذكر جماعة من أهل العلم أن السواك بعود يتفتت فينزل إلى جوف الإنسان ويبتلعه الإنسان للصائم، هذا أمر محرم. يعني بعض الناس إذا أراد أن يتسوق وهو صائم أتى بسواك يتفتت سريعا، فتجتمع في فمه بقايا لهذا السواك، بقايا كبيرة أحيانا، فيتعمد ابتلاعها، وهذا عمل محرم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والتسوق بارك الله فيكم بعود أفضل من التسوق بآلة أخرى، التسوق بعود النبات هذا أفضل من التسوق بآلة أخرى، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة. وجمهور أهل العلم يرون أن التسوق بعود الأراك أفضل، والحنابلة يقولون عود الأراك وغيره يستويان، ولكن جمهور أهل العلم قالوا الأفضل بأنك تتسوق بالأراك. والدليل على ذلك جاء عند ابن حبان بسند حسن عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، سواكا من أراك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بالأراك. وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود عن عبد الله بسند صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك، إذن ابن عمر كان يتقصد الأراك، فهذا دليل على أن السواك بعود الأراك أفضل وأحسن، السواك بعود الأراك أفضل وأحسن. وطيب مسألة، هل يجوز التسوق بغير عود الأراك؟ نعم، مر معنا حديث عائشة في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تسوك بجريد النخل بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. والخبر كما ذكرت لكم عند البخاري ومسلم، والتسوك عند الاحتضار هذا عند البخاري، هذا عند البخاري. طيب عندنا مسألة، من تسوك بخرقة أو بأصبعه هل يجزئ، هل ينال فضل السواك أم لا ينال فضل السواك؟ النووي في المجموع يقول إن كانت الأصبع لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، لم يحصل بها السواك بلا خلاف. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن من تسوق بأصبعه لإذهاب بعض الأذى الموجود في فمه، لأن ما عنده سواك ولا عنده معجون ولا عنده فرشاة، يرجى له أجر تنظيف الفم، لكن أجر السواك يظهر أنه أجر مخصوص بالتسوق المخصوص، والله تعالى أعلم. فإذا أيها الأحبة الكرام، من آثار الصحابة في السواك آثار عظيمة عن الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة موقوفا على علي، والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليستك، فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه، أي دخلت في جوف الملك. هكذا جاء عن علي، وهذا الخبر ذكرت لكم أن الشيخ الألباني صحيحه مرفوعا، وهو عند ابن أبي شيبة موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني في السواك أحب إلي من وصيفين. هكذا يعني عبد الله بن عمر يفضل السواك على أن يكون عنده وصيفين، يعني الظهر خادمين، يعني يفضل السواك على هذا. قال وكان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استن إلا تسوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا بسند لا بأس به عن يزيد بن الأصم قال كان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم منقعا في ماء، فإن شغلها عنه عمل أو صلاة وإلا فأخذته واستاكت. ما معنى هذا الخبر؟ سواك ميمونة كان مهيئا مجهزا، إذا أرادت أن تصلي تسوكت ثم صلت، أو يعني طبقت هذه السنة رضي الله عنها وأرضاها. ويعني هذا الأثر دليل على أن السواك سنة في حق الرجال وحق النساء، فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تتسوك. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة المسجد، ثم ذكر شيئا قال وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، أي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة كانت تتسوك رضي الله عنها وأرضاها. فالسواك سنة في حق الرجال وفي حق النساء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في سنن أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إسناد هذا الخبر حسن. جاء في سنن أبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال فرأيت زيد بن خالد يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك، أي أن سواكه كان معه يضعه على أذنه، فإذا أراد أن يتسوك إذا أراد أن يصلي تسوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا فائدة تتعلق بالسواك في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، أي كأنه يتقيأ صلى الله عليه وسلم. وهو عند مسلم بلفظ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، وهذا الخبر من زوائد عمدة الأحكام على بلوغ المرأة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، يعني يستحب لك أن تتسوك وأن تسوك أن تنظف أسنانك ولسانك. والآن في أيامنا لما ذهب إلى بعض الصيدليات وجد فرشاة خاصة تستخدم لتنظيف اللسان، لتنظيف اللسان، فالسواك لا يختص بالأسنان. طيب عندنا مسألة: ما حكم السواك في المسجد؟ يعني وجدت بعضهم يقول يعني تجنبوا السواك في المسجد، وبعضهم كأنه يلمح يعني أن السواك أمام الناس منظر غير حضاري، بعضهم يشير إلى هذا، وتكلم على هذا بعض أهل العلم هو القاضي عياض، وذكر بأن هذا الأمر يعني ليس بجيد، وكذلك القرطبي في المفهم. ولكن الحديث السابق حديث أبو موسى الأشعري بوب عليه النسائي في سننه فقال: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ يعني انظروا ماذا استنبط أهل العلم من هذا الخبر. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء، فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك؟ فالمسألة مسألة شرعية، والحياء المصطنع أمر غير طيب، الحياء المتكلف واستقدار ما لا يستقدر شرعا هذا أمر يعني غير طيب، هذا أمر غير طيب. فإذا أيها الأحبة الكرام، من أحاديث السواك ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك. يعني حتى السواك كان صلى الله عليه وسلم يرى نفسه في المنام أنه يتسوك. فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، قال: فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه رأى نفسه أنه في المنام يتسوك، فجاءه رجلان طلب السواك من النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للأصغر، فقيل له كبر، أي أعطي السواك للأكبر. وهنا طبعا دليل أنه لا حرج أن يتسوك الإنسان بسواك غيره. يعني جاء عن عائشة في سنن أبي داود أنها كانت تتسوك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأختم بفائدة أوردها ابن الملقن في كتابه البدر المنير، قال: هذا آخر ما قصدته، هذا آخر ما قصدته من إيراد ما يتعلق بالسواك، قال: وهو مهم جدا، قال: وقد اجتمع بحمد الله وعوده من الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على 100 حديث. هكذا يقول يعني ابن الملقن لما أورد يعني الأحاديث المتعلقة بالسواك، ذكر الصحيح والضعيف وآثار الصحابة، قال: اجتمع له أكثر من 100 حديث. إذن هذه السنة ما ينبغي لنا أن نفرط فيها. ثم قال: وهذا عظيم جسيم، فوا عجبا سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء المشتغلين، وهي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها. يعني كيف الإنسان تمر عليه هذه الأخبار ثم لا يطبق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.